بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في موضوع اليوم لدي ملاحظتان. الملاحظة الأولى، في صفحة 186 تكلمت أن الشيخ المصنف قال موثقة إسماعيل بن جابر، وقلت في وقتها أني لا أدري لماذا عبر عنها بالموثقة. هذه الموثقة مصدرها وسائل الشيعة، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 14 الجزء الرابع صفحة 190 إذا تذكرون، هم راجعينها للتفسير. هذه الموثقة الباب الحديث 14 وعنه عن صفوان، أنا أرجعتها وعنه لل 13 وأرجعناها لل 12 وأرجعناها لل 11 وبإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب. إذا أرجعناها لرقم 11 وبإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب فالإشكال قائم باعتبار أنه ليست موثقة وإنما صحيح، لكن الإنصاف وهو الصحيح أن نبهني أحد الأخوة جزاء الله الخير وراجعت جامع حديث الشيعة وراجعت أيضا الرواية التهذيب. إذا شككتم بأصل القضية راجعوا المصادر، نفس مصادر الوسائل كتب الأربعة وغيرها، وراجعوا جامع حديث الشيعة الذي ذكرت مرارا أنه أدق من الوسائل، لكن للأسف الشديد كتب البحث الخارج لا ترجع عليه فيكون صعوبة في الإرجاع عليه، ولذلك نستخدم الوسائل. وإلا جامع حديث الشيعة نقول فيه مزايا أهم من كتاب الوسائل. فالحقيقة هذه الرواية رقم 14 هي في الحقيقة ترجع مو إلى الرواية رقم 13 ولا إلى الرواية رقم 12 ولا 11، إنما ذيل الرواية رقم 12. هذا مرات في الاستعجال، مرات بعدم التنبه، ذيل الرواية رقم 12 ماذا قال؟ قال وعنه، والحقيقة رواية 12 ترجع إلى محمد بن علي محبوب، لكن في ذيلها قال وبإسنادي عن الحسن بن محمد ابن سماعة، وعليه فعنه ل 13 ترجع يعني وعن الحسن بن محمد ابن سماعة، وال 14 يعني وعن الحسن ابن محمد ابن سماعة، وهو واقفي. وبالتالي تعبير الشيخ المصنف دقيق والموثقة هو التعبير الصحيح. هذا الملاحظة رقم واحد. ملاحظة رقم اثنين، يسأل الأخوة كثيرا، أمس أنا قلت صحيحة زرارة صفحة 188 اللي هي دلت على القول المختار إلى طلوع الشمس، قلت عنها ضعيفة بموسى بن باكر والتعبير عنها بالصحيح فيه إشكال، رده الشيخ المصنف بالهامش وناقشنا هذا الرد. لكن كثير من الأخوة يقولون عندما راجعنا المفيد وجدنا أن موسى بن باكر ثقة، الصحيح أن موسى بن باكر مشترك بين موسى بن باكر الأشعري القمي وهو لم يوثق، وموسى بن باكر الواقفي وهو ثقة. وبتمييز المشتركات بالراوي والمروي إذا رجعتم تفقوا تجدون أن المقصود بموسى بن بكر هنا هو موسى بن بكر الأشعر القم الذي لم يوثق. لم أذكر ذلك حتى ما أطيل عليكم، لكن هو في الحقيقة موسى بن بكر تجدون اثنين في المفيد، موسى بن بكر الواقفي وهو ثقة، وموسى بن بكر الأشعري وهو لم يوثق، والمقصود به في هذا السند هو موسى بن بكر الأشعر القم الذي لم يوثق. إذا عرفنا هذا نعود لمطلب اليوم إن شاء الله. ممتاز جدا هداية المحدثين. أقول رأيهم، هناك رأي يقول لا هو ليس بالثقة، مردد على الأقل من هذه الجعلة. ولو كان هذا صحيحا للشيخ المصنف ما محتاج هذا الكلام أنه تثبت وثاقته من خلال دفع كتاب صفوان، من خلال دفع صفوان كتاب موسى إلى ابن سماعة وقال لا خلاف، لقال أنه ثقة. ممكن لا مشكلة، احنا هنا نطرح الرأي والرأي المقابل واضح، لكن بالتأكيد وليس الواقفي الثقة. لو كان الواقفي ما احتاجين هاي الملاحظة من الشيخ المصنف في الهامش، نحتاجه بعد ما نحتاجه. ممكن لا رأيون، أقول رأيون، لا أقول ليس دقيقا، أنا أقول رأيون، لأن تدرون تمييز المشتركات مبني على مباني اجتهادية مو بالقرائن، واضح الفكرة؟ قد يثبت ذلك وقد لا يثبت ذلك. راجع تمييز المشتركات للكاظمي، راجعوا تلميذ المشتركات في الكتاب الجديد لمؤسسة جعفر الشيخ جعفر الشبحاني وهو رجال الوسائل، ودققوا وشوفوا مو مشكلة. يعني هنا أنا دائما أقول هنا لا هو للرأي الأخير عندنا، لا 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 نفتي ولا المباني هي أخيرة، وإنما هي على كل حال الاحتمال والاحتمال المقابل. أقول ربما، فمعنى علامة على أنه الواسطة الثقة،
لأنه إذا وثق ما كان الواسطة الثقة يعني لا
تقل وثق بناء على أنتم دقتوا في ذلك. قال علامات الأوقات وعلامة الفجر أي الصادق، هاي الصادق كتب عليها رقم واحد لأن سوف يتكلم شنو معنى الصادق. التبين هذا رقم اثنين، التقديري رقم ثلاثة. صفحة 188 كلامنا هنا علامات الأوقات. أربعة وعلامة الزوال، علامة الزوال زيادة الظل أو حدوثه. خمسة ومنتصف الليل، نصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر، وقيل إلى طلوع الشمس. طبعا انتم تعرفون انه منتهى صلاة العشاء متى؟ جاوبوني للمختار، منتصف الليل. كيف يحدد منتصف الليل؟ فيه رأيان، رأي يقول من الغروب الى طلوع الفجر ويقسم بالوسط، يعني خلينا نضرب له مثال للتوضيح. الان مثلا الغروب متى؟ 6:15 مو؟ وطلوع الفجر متى؟ 5:15. من 6:15 إلى 5:15 كم ساعة؟ 11 ساعة. نصف ال 11 ساعة 5:30 تضاف إلى 6:15، فمنتصف الليل 11:15. إذا قلنا بأن منتصف الليل هو ما بين الغروب إلى طلوع الفجر، بينما إذا قلنا إلى طلوع الشمس 6:15 الأذان المغرب، وبالستة الشمس كم ساعة؟ 12:15. نصفهم 6 إلا 8 دقائق أو 7 دقائق، ضيف 6 إلا 8 دقائق ل6:15 فيطلع يتبين شو تبين؟ تقريبا 12 إلا دقائق، بين 11:15 إلى 12 إلا دقائق فرقون. تقريبا أحيانا يكون الفرق بين الوقتين يصل إلى حد 3/4 ساعة إذا كانت الشمس تتأخر عن طلوع الفجر بساعة ونص. فإذا كانت الشمس تتأخر ساعة ونص، إذا قلنا إلى طلوع الفجر الوقت يختلف عما إذا قلنا إلى طلوع الشمس ب3/4 ساعة، يعني منتصف الليل إما يتقدم 3/4 ساعة على القول بأنه إلى طلوع الفجر من الغروب إلى طلوع الفجر، أو يتأخر 3/4 ساعة إذا قلنا هو ما بين الغروب إلى طلوع الشمس. واضح؟ والمستند في ذلك. أما أن المراد من الفجر هو الصادق، اكتبوا لي توضيح على الصادق. تبين التقدير يجينا ثم بعدين يجينا توضيح. أما أن المراد من الفجر هو الصادق، إذا اكتبوا لي هو البياض المعترض في الأفق الحادث بعد الفجر الكاذب. وهو يا هو البياض يعني الفجر الكاذب، كتبوا بين قوسين وهو أي الفجر الكاذب، البياض المستطيل المتصاعد في السماء. شوفوا البياض المعترف في الأفق هذا فجر صادق، البياض المستطيل المنقطع عن بداية الأفق وصاعد متصاعد في السماء هذا الفجر الكاذب الذي شبه في الروايات. يا هو الذي الكاذب بذنب السرحان أي الذئب. ليش شبه بذنب السرحان؟ لأن باطن ذنبه أبيض ومن جانبيه أسود، فهو متصاعد كذنب السرحان. هذه مكتوبة المعلومة سبب التشبيه في الهامش رقم 2 موجود جوا مع ابتداع التدريج. وبعد زوال هذا البياض، يا بياض الكاذب كتبوا بعض، ببضع دقائق يحدث البياض المعترض في الأفق الذي شبه في الروايات. إذن الفجر الكاذب فيه يسبق الفجر الصادق الذي شبه في الروايات بالقبطية البيضاء، يعني بياضها مثل الثياب القبطية التي تستورد من مصر التي فيها الأقباط، أو بياض نهر سوراء وهو في بابل في العراق. موجودة هاي جواب الهامش ما قد أعرفه، بس الذي شبه بالقبطية البيضاء وببياض نهر سوراء موجودة. ليش بالقبطية وليش موجودة بالهامش رقم 2؟ وإنما سمي الأول بالكاذب. ليش سمي بالكاذب؟ لتعقبه بالظلمة، لأنه يحصل بياض ثم تحصل ظلمة ثم يحصل بياض محترف في الأفق، فلم يكن كاشفا عن الصبح. فالعبرة بالبياض المعترض الحادث بعد ذلك. انا مضطر لهذا التوضيح لان شفت ما قرأت على عملية توضح هذا المعنى، التجربة كاذب التجربة كاذب، ولا المفروض السقاري في رسالة بس ما شفت التوضيحات، وان كان ان شاء الله واضح. المعترض الحادث بعد ذلك، يعني بعد الفجر الكاذب الذي ينبسط في عرض الأفق. أما أن المراد من الفجر هو الصادق، ما هو الدليل عليه؟ من قال أنه ليس الفجر الكاذب؟ من قال؟ أولا هو موضع وفاق بين المسلمين، وينسب إلى المذاهب الأربعة إلا من شذ منهم. وإن كنت وجدت في السعودية أنهم يصلون قبل الفجر الصادق، ما أدري هو اشتباه أحيانا أو بناء على فتوى خاصة بواحد من علماء الحنابلة، لكن عندما راجعت المغني وجدت المذاهب الأربعة جميعا تقول بالفجر الصادق. عملان أسمع آذانهم، وليس آذان الإعلام، عندهم آذانين، آذان الصلاة يكون أحيانا قبل الفجر الصادق، ما أعرف اشتباه أو لا استنادا على فتوى شاذة، لكن في الحقيقة عندما راجعت المغني لابن قدامة وجدت أن المذاهب الأربعة والفقه على المذاهب الأربعة لا ترجعوا، أن المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية متفقة على أنه الفجر الصادق، وتدل عليه روايات متعددة. من هذه الروايات، قبل رواية الشيخ المصنف نقرأ روايتين. الرواية توجد رواية في الجزء الرابع صفحة 211 الحديث الخامس. الباب 27 من أبواب المواقيت. قال محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب أبو الحسن ابن الحصين. أبو الحسن ابن الحصين ثقة، لكن توجد مشكلة في هذه الرواية من جهة سهل بن زياد، والأمر فيه ليس سهلا كما يقال، فهذه الرواية ضعيفة. أنا جئت بها لغاية الرجالية، ما محتاجة في الاستدلال. إلى أبي جعفر الثاني، أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، كتب أبو الحسن ابن الحصين إلى أبي جعفر الثاني معي جعلت في دار، قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء أي الكاذب، ومنهم من يصلي إذا احترض في أسفل الأفق والتبان. الكاذب ما يطلع في أسفل الأفق، يطلع منقطع. كيف يرتفع ذنب السرحان عن الأرض بينما الصادق معترض في أسفل الأفق؟ ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه حتى يحمر ويصبح، إذا القمر واضح وأبيض ما يبين عندي هل بياض القمر أم بياض الفجر، وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضار، فعلت إن شاء الله، يعني إن علمتني حددته لي. فكتب عليه السلام بخطه وقرأته، يا الذي يقول وقرأته علي بن هجار، علي بن هجار يقول وقرأته، هذا تفيدنا وقرأته إفادة. قال علي بن هجار قال كتب أبو الحسن ابن الحصين، لو فرض أن أبو الحسن ابن الحصين ليس بثقة فما نحتاجه، لأن علي بن هجار قال وقرأته فكتب بخطئي وقرأته، يعني كتب الإمام وقرأته أنا علي بن مزيار، روى علي بن مزيار، واضح الفكرة شلون؟ هاي تفيدكم فائدة في أنه بعض المكاتبات المكاتب غير معروف، فإذا قال الراوي عن المكاتب أني قرأت خط الإمام ظهر علي بن مزيار يعرف خط الإمام من المقربين، فما يحتاج بعد أن نبحث عن المكاتب. هذه واحدة من الفوائد التي أردت أن أوردها. قال الفجر يرحمك الله، الإمام يقول هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعدا، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في صفة من هذا، فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب والثوب، وكذلك هو الذي يجب بالصلاة. هذه الرواية صريحة صريحة، لكن المشكلة فيها وين؟ في سهل بن فيها. محمد بن الحسن بإسناده نفس الرواية، نفس الرواية بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين ابن أبي الحصين، هذا بعض طريق آخر ما بيعلي بن نزيار. الحصين ابن أبي الحصين مجهول، هذا طريقان للرواية ضعيف، لكن يقال كمبنى اجتهادي طبعا عن الحصين ابن أبي الحصين قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، كتبت إلى أبي جعفر، وهنا أبي جعفر مو الثاني، هنا الإمام الباقر يفترض، إذا أطلق الإمام أبو جعفر المقصود الإمام الباقر، لكن يقال لعله محرف ويراد به الحصين ويراد به أبو الحصين ابن الحصين، هو جاي عن الحصين ابن أبي الحصين، يقال لعله محرف ويراد به الحصين أبو الحصين ابن الحصين، وهو نفسه أبو الحسن ابن الحصين الذي يروي عن الإمام الجواد، هي مكاتبة وبنفس اللسان، فقرينا على أن هذا تحريف واضح، وإذا كان تحريفا فالمقصود هنا أبو الحصين ابن الحصين، وإذا كان المقصود في أبو الحصين ابن الحصين هو نفسه أبو الحسين أبو الحسن ابن الحصين، نفسه هو أبو الحصين ونفسه أبو الحسن ابن الحصين، وهنا أبو الحصين ابن الحصين ونفسه أبو الحسن ابن الحصين، وعلى هذا الكلام تكون الرواية صحيحة، لأنها لا تمر بطريق سهل بن زياد. محمد بن حسن بن سادي عن أحمد بن محمد بن عيسى بناء على تصحيح الطريق، طريق صحيح بغض النظر عن الإشكال الذي كنت أورده، عن الحسين بن سعيد عن الحصين ابن الحصين ابن أبي الحصين، فتكون الرواية صحيحة سند من هذه الناحية. الرواية الأولى ضعيفة بسهل بن زياد، الرواية الثانية ضعيفة بالحصين ابن أبي الحصين، لكن إذا قلنا بأن الحصين ابن أبي الحصين هو تحريف لي أبو الحصين ابن الحصين، أبو الحصين ابن الحصين هو نفسه أبو الحسن ابن الحصين، وأبو الحسن ابن الحصين ثقة ما فيه مشكلة، فحينئذ ونقول المقصود بالإمام أبو جعفر هنا الإمام الجواد بقرينة أنها مكاتبة وبقرينة نفس اللسان، فيتبين أنه تحريف، وبالتالي فالرواية الثانية صحيحة لأنها لا تمر بطريق سهل بن زياد، لكن على إثبات ذلك لعل فيه صعوبة. الرواية الثانية الجزء الرابع صفحة 210 الحديث الرابع، قال الباب 27 عفوا الحديث الخامس الباب 27 أبواب المواقيت. قال وبإسناده عن سعد بن عبد الله. طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله موجود في المشيخة وبإسناده عن سعد بن عبد الله. شوفوا شوي انتبهوا ياي. رواية رقم 5. الرواية رقم 4 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، وهنا قال بإسناده عن سعد بن عبد الله اعتمادا على الذيل في الرواية رقم 4 الذي قال فيه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. يعني صير وبإسناده يعني شنو؟ يعني محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. طريق الشيخ الطوسي في المشيخة جزء 30 صفحة 136. ماذا قال؟ قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، يا شيخ أبو عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل زيارة وثقة، عن أبيه. أكو مشكلة في محمد ابن قولويه، لكننا قلنا إننا وإن لم نسلم بمبنى توثيق كل رواة كامل الزيارات إلا أننا نسلم بتوثيق الرواة المباشرين لابن قولويه، لجعفر ابن محمد ابن قولويه، ووالده من أساتذته المباشرين وهو ثقة، عن سعد بن عبد الله. إذا لم تقبل الطريق الثاني صحيح لا مشكلة فيه. وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله، يا الشيخ بعد المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، يعني الصدوق، عن أبيه صدوق الأب، عن سعد بن عبد الله، وهذا من خيرة الطرق ولا مشكلة في هذا السنة. عن أحمد بن محمد بن عيسى وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، والسند لا مشكلة فيه، سند صحيح. قال عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام كان رسول الله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وأضاء حسنا. هذه الرواية تنقل فعل للإمام للرسول المعصوم، وهي وإن تعبر عن الاستمرارية كان رسول الله ويتعبر، لكنها مع ذلك يمكن أن يرد عليها إن الفعل لا لسان له، لا نستطيع أن نثبت الوجوب، فلعل ذلك هو الأفضل، لعل الرسول كان يؤخر إلى استبانة الفجر الصادق للأفضلية، لعله ذلك، والرسول من الممكن جدا أن يلتزم بالأفضلية بالاستمرار، الفعل لا لسان له. لهذه الفائدة أتيت بهذه الرواية. الرواية رقم 3 ما ذكره الشيخ المصنف، نقرأ العبارة إلى هنا. كان نعم كان والاستمرارية بها ريح بس ما بها جد، أنا قلت لأن الفعل أعم قد يكون. هل من الواضح لدينا أن الرسول المعصوم قد يستمر على الأفضلية دائما أم لا يوجد منع من ذلك؟ لا يوجد منع من ذلك، فربما تحمل على الأفضلية ما دامت فعلا. قال وأما أن المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب فموضع وفاق بين المسلمين، وتدل عليه روايات متعددة شبه فيها الفجر الصادق بالقبطية البيضاء. قلت أنا إبهامش رقم 2 مبين الشيخ المصنف معاني هذه الكلمات، وبنهر ثوراء بخلاف الكاذب فإنه شبه بذنب السرحان، ففي صحيحة أبي بصير هذه الرواية التي نقلها الشيخ المصنف، وهي موجودة في الجزء الرابع صفحة 209 يا حديث الحديث الأول. محمد ابن علي ابن الحسين بإسناده عن عاصم ابن حميد. طريق الشيخ الصدوق إلى عاصم ابن حميد في المشيخة الجزء 30 صفحة 61. قال محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق بإسناده عن عاصم ابن حميد، نراجع الطريق صفحة 61 في المشيخة. قال وما كان فيه عن عاصم ابن حميد فقد رويته عن أبي صدوق الأب ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما كلاهما عن سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حمين. والطريق لا مشكلة فيه الا من جهة التعبير، اذا كنت تريد ان تدقق تستطيع ان تعبر عن هذه الرواية بانها حسنة بابراهيم ابن هاشم. والطريق لا مشكلة. قال نقرأ الرواية. سألت ابا عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام فقلت متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال اذا احترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فتم يحرم الطعام، يعني هنا على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبح. يعني هاي التكملة تتكلم عن نهاية صلاة الصبح، هل هي للفجر أم إلى ذهاب الحمرة المشرقية؟ تذكرون هذا الكلام البحث الطويل. هذه الرواية ربما يستدل بها أنها الصلاة لا تستمر إلى طلوع الشمس، لكن يرد على هذه الرواية أنها تشير إلى الأفضلية ليس محل استدلال. هذا ما قد مر كلامنا. فتم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، يعني التأخير يعني الأفضلية. قال وفي صحيحة علي بن عطية عن أبي عبد الله، هذه الصحيحة وين؟ صحيحة في وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 2 الجزء الرابع صفحة 210. ماذا قال؟ الجزء رقم الرواية حديث 2 وبإسناده عن علي بن عطية. يا هو بإسناده شيخ الصدوق، الرواية رقم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، ثم قال وبإسناده عن علي بن عطية. يعني شنو؟ يعني الصدوق بإسناده عن علي بن عطية. طريق الشيخ الصدوق الى علي ابن عطية صفحة 78 في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل. قال وما كان فيه عن علي ابن عطية فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن علي ابن حسان عن علي ابن عطية الاصم الحناط الكوفي. علي بن حسان مردد بين الواسط الثقة والهاشم الضعيف. شو انت تقول؟ علي بن حسان هذا مشترك، اما هو الواسط الثقة واما هو الهاشم الضعيف الواسط، لكنه المراد به هنا الواسط الثقة، لأن الهاشم الضعيف لا يروي إلا عن عمه عبد الرحمن ابن كثير في تفسيره، ولم تعد له رواية عن ابن عن علي بن عطية. لم نجد في الكتب الأربعة رواية عن علي بن حسان الهاشمي عن علي بن عطية. فالمقصود بعلي بن حسان هنا إذن هو شنو؟ هو هو الواسطي الثقة. هذا أم لكم واجب، راجعوا يوجد في طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن عطية شخص اسمه علي بن حسان وهو مشترك بين الواسطة الثقة وبين الهاشم الضعيف. ما هي القرائن على أنه علي بن حسان الواسطي الثقة؟ يسقط الطريق كله إذا تبين هو الهاشمي الضعيف. أقرأ الرواية. قال وفي صحيحة علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر ثوراء. وبين الشيخ المصنف أيضا في الهامش رقم 2 أنه نهر ثوراء هو نهر ثوراء موضع ببابل فيها نهر. هذا كله في أن المراد من الفجر الصادق ما هو، وأن الفجر الصادق هو الذي فيه بداية صلاة الفجر. قال واما ان علامه الفجر هي التبين. كيف نعرف الفجر؟ لا بد من التبين. قال فلقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذه واضحه بعد، هذه في سوره البقره 107. وأما أن المراد به التقدير دون الفعل، هل المراد بالتبين أنه التبين التقديري ولا تشترط فعلية التبين، بمعنى أنه لو وجد غيم، لو وجد ضباب، أو وجد نور قمر صادر، فحينئذ لا يخرج الفاجر إلا أن تتبين فعلا، أم هو التبين التقديري بحيث أنت تقدر لولا هذه الموانع لكان الفجر منكشفا. هل المراد التبين الفعلي أم التبين التقديري؟ وبعبارة، هل أخذ التبين كطريق وعلامة للفاجر أم أخذ على نحو الموضوعية بحيث يدور الحكم مداره، بحيث إذا لم يحصل التبين فعلا لا يثبت الفاجر؟ يوجد رأي يقول بأن التبين أخذ على نحو الموضوعية في الحكم، بحيث قبل التبين لا يصح لك الصلاة ولو وجدت علامات وقراء تدل على طلوع الفجر. ورأي يقول لا، المقصود التبين التقديري، فإنما يعبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، التبين هنا طريق لمعرفة الطريق، ليس المناط في الحكم يدور مدار التبين، إنما المراد أن يثبت الفجر بأي طريق ومن الطرق التبين. يوجد رأيان. الفاصل بين الرأيين أنه قيل إذا قلنا بالفعل فحينئذ، هكذا يمكن أن يقال، يتوهم، فحينئذ ما الحكم في حالة الغيم والضباب؟ والمفروض والصحيح أنه لا علاقة لهذا المطلب في إثبات التقديرية أو الفعلية، لأن وجود الضباب والغيم لا ينعكس على المرئي، بعبارة لا يثبت عدم وجود المرئي، إنما هو خلل في الرائي. فسواء قلنا بعدين أطلع. سواء قلنا بالتقدير أو الفعلي، وجود الضباب والغيم غير مؤثرين، لأنه هذا خلل في الرائي وليس المرئي. يعني حتى لو قلنا بالفعلي، حتى القائل بالفعلي لا يقول انه عند وجود الضباب والغيم الا لا يثبت الفاجر. اذا ثبت لديك الفاجر غاية الامر انك لا تتبينه بسبب الغيب والضباب، فالمفروض هذه المسألة لا تنعكس على الخلاف. نعم توجد مشكلة اهم، وهي الليالي المقمرة. فإذا كان المراد بالتبين الفعلي كيف أتبين وضوء القمر ساطع، بينما إذا خسف القمر أو القمر ليس بساطع في تلك الليلة يتبين، فكيف؟ هنا أيضا يفترض، أقول يفترض، هذا مني تعليق، أقول يفترض أن لا تنبني هذه المسألة على لا تنعكس، ونقول إذن المراد التقديري. أيضا يفترض بضوء القمر، ضوء القمر لا يمنع طلوع الفجر، غايتها يمنع عندي التبين. فحينئذ حتى لو قلت بأن المراد التبين الفعلي، ليس ضوء القمر إلا مثله مثل المصابيح الكهربائية المانعة أنا مني من رؤيتي، حتى لو قلنا بلا بدية التبين الفعلي، يفترض أن المسألة لا تنبني على ذلك. نقرأ الشيخ المصنف يميل إلى التغير إلى التبين التقديري ويتضح بذلك كل المصلحة. نعم. طيب. وأما إن المراد به التقديري دون الفعلي، وماذا قال التقديري؟ بخلاف آخرين ترى، بخلاف آخرين يقولون هو الفعلي. ها فعلي أنه صراحة ترى تبين. لا بعض الفقهاء مثل السيد الخوي رحمة الله عليه ماذا يقولون؟ يقولون حتى لو كنا بالتبين الفعلي فحينئذ عدم وجود الغيم، وجود مو عدم، وجود الغيم وجود الضباب لا يمنع من التبين الفعلي. هو أخذ التبين بنحو الفعلية، لكن هذا لا يعني وجود الغيم والضباب، لا يعني عدم وجود التبين الفعلي. هذا الغيم والضباب منعني من معرفة التبين الفعلي. التبين الفعلي حصل، هذا موضوع ثاني يفترض بقرائن أخرى، هذا غير. بس يقولون المأخوذ في الآية التبين الفعلي، لكن كوني أني منعت من التبين الفعلي لا يعني أن التبين الفعلي غير حاصل. نقرأ شوف الأبواب.
من النهاية يعني الرؤية الفعلية،
ها؟
الرؤية الفعلية
لا، الرؤية لم تتحقق، التبين الفعلي متحقق. فإذا هو المراد هو المأخوذ في اللسان الدليل التبين الفعلي.
أحسن.
فإذا أنا عرفت أن التبين لم يتحقق بسبب هذه الموانع، وإلا من بالساعة الدقيقة بالمواقيت الدقيقة تبين حاصل، فيفترض أنه أبني على ذلك. هكذا يبدو. هذا ليس تقديريا، هو يقولون هو هذا ليس تقديريا. التبين أخذ على نحو الموضوعية لكنه لا يسمى تقديريا، تقديريا بالحاضي وفعليا بالحاضي الوجود. يريدون يفرقون بين التغيير الفعلي والتقديري في المياه النجسة.
يعني التبين منصوص بالرؤية،
لا التبين الفعلي الحقيقي يعني الذي أخذ في موضوع الحكم، يعني طلوع الفجر حقيقة فعلا.
الفجر يتبين،
نعم،
مو شرط يتبين للرأي،
نعم،
إنما
تبين نعم. نقرأ العبارة، العبارة ما فيها شيء. قال دون فلأن التبين يؤخذ عرفا بنحو الطريقية دون الموضوعية، فهو طريق لإثبات تحقق ذلك الوقت الواقعي. إذا تبدون تكون شوية على السريع، شوية على السريع حتى هذه النقطة نخلص منها. المقصود أن مادة التبين تستبطن عرفا الطريقية والمرآتية كما في قوله تعالى أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلما يقال تبين الأمر فالمقصود معرفة حصول الأمر وعدمه، وليس لسلوك الطريق. يا هو الطريق بين قوسين التبين، موضوعية غير الكاشفية عن ذلك الأمر. ولازم الطريقية كون المدار على هذا الطريق، بين قوسين الفاجر. فإن ثبت بأية قرينة كفى، عن قرينة حجة. نقرأ. ولو كان مأخوذا بنحو الموضوعية بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر في حالة وجود الغيم أو غيره من الموانع إلا بعد فترة طويلة. لكن رأيت السيد الخوي رحمة الله عليه مع أنه يقول بالفعلية التبين الفعلي، يقول هذه موانع في الرأي وليست في المرئي، فالتبين حصل فعلا لكني لم أتبينه، أحتاج إلى أنه أعتمد على قرائن أخرى. كما يلزم أن يكون الفجر في الليلة الواحدة متحققا على تحقيق على تقدير تحقق الخسوف، خسوف القمر في الليالي المقبرة يختلط ضوء القمر مع ضوء ال، ولذلك بعض المتأخرين قال أنه يتأخر الفجر في الليالي المقمرة وغير متحقق على تقدير عدمه وهو بعيد جدا. وبعد ذلك يتضح أن مختاره الشيخ الهمداني. الشيخ الهمداني ماذا قال؟ قال لابد من التبين الفعلي لأنه لا يكفي التقدير مع القمر. يعني إذا ضوء القمر موجود لا يكفي أن أقول ضوء الفجر موجود أيضا، إنما المانع من رؤيتي وتبيني له هو ضوء القمر. يقول لابد من، ولذلك لابد أن تؤخر في الليالي المقمرة. وبعض الأعلام المتأخرين من اختلاف الفجر باختلاف كون الليلة مقمرة أو لا موضع تأمل. وإذا قيل طبعا هناك، أنا ليش قدمت المقدمة هذا الكلام للشيخ المصنف يتبين أن من يقول بالتبين الفعلي لازم قوله أن يؤخر عن ضوء القمر ولازم قوله، هناك من يقول بالتغير الفعلي ويقول لا لا أؤخر، التبين الفعلي حاصل وهذا خلل في الرأي يستطيع الاعتماد إثبات التبين بقرائن أخرى. ما يصير مشكلة المرئي، المرئي تبين أو لم يتبين، المرئي إذا لم يتبين فهو غير مرئي، فإذا تبين فعلي مطلوب، أما إذا لم يتبين، إذا تبين فهو مرئي. مع ذلك إذا حبيتوا تراجعون في هذا المطلب راجعوا المستند الجزء 11 صفحة 200 للسيد الخوئي، ترون أنه مع أنه يرى الفعلية فعلية التبين يرى أن هذه الموانع ليست مانعا. نكمل. قال وإذا قيل إذن كيف يحكم الفقهاء في باب تنجس الماء الكثير بالتغير بكون المدار على التغير الفعلي؟ تذكرون متغير التقدير تذكرون لو تذكرون؟ قال كان الجواب إن ظاهر كل عنوان اعتباره بنحو الفعلية إلا إذا دلت القرائن على الخلاف، وهنا في هذا المورد القرائن دلت على الخلاف، لأنه لو كان المراد الفعلية كما يقول الشيخ المصنف لكان لازم ذلك أننا نؤخر صلاة الفجر في الليالي المقمرة وفي الليالي الغائمة وفي الليالي التي فيها ضباب. لكني ذكرت أن هذا البعض مع أنه يقول بالفعلية يقول هذه لا يلزم منها التأخير، أما الزوال هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.